Recording in progress.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في إمكان اعتبار قصد الأمر بأمر آخر، وبالأمر الثانوي كما قال بعضهم، بحيث ينشئ المولى تكليفين ويأمر بأمرين، أحدهما يتعلق بذات الفعل والآخر يتعلق بذات الفعل مع القصد، مع قصد الأمر الأول. وقد ذكرنا إشكال المحقق الآخوند قدس الله نفسه، وخلاصته أن الأمر الأول المتعلق بذات الفعل إن كان يسقط بمجرد موافقته وحصول متعلقه فيلزم من ذلك لغوية الأمر الثاني، إذ لا يبقى بعد ذلك مجال لامتثال الأمر الثاني. وإن لم يسقط أيضا يلزم من ذلك لغوية الأمر الثاني، لأن عدم سقوط الأمر الأول ليس إلا من جهة عدم حصول غرضه، إذ المفروض أن الموافقة قد حصلت، ولا يعقل بقاء التكليف بعد حصول الموافقة إلا إذا كانت الموافقة غير محصلة للغرض الداعي إلى جعل ذلك التكليف. وإذا لم يحصل الغرض يستقل العقل بالحكم بلزوم الامتثال حتى يحصل الغرض، ومع استقلال العقل بهذا الحكم يكون أمر الشارع بامتثال التكليف الأول بقصد الأمر لغوا، أي لا فائدة منه أكثر مما يترقب من حكم العقل، إذ المفروض أن العقل يبعث نحو التكليف بالشكل الذي يحصل المطلوب، فإذا توقف حصول المطلوب على قصد الأمر لازم قصد الأمر بحكم العقل، فلا يكون في إنشاء الشارع للأمر الثاني فائدة زائدة فيكون لغوا. إذن إشكال اللغوية وارد على كل تقدير. هذا ما أورده الآخند قدس الله نفسه الزكي، وقد ناقشه الأعلام ومنهم المحقق الأصفهاني. وقد ذكرنا جواب المحقق الأصفهاني عن الشق الأول من الإشكال، وهو ما يتعلق بسقوط الأمر الأول. فقال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أنه يمكن أن نلتزم بعدم سقوط الأمر الأول بناء على أن الامتثال ليس علة تامة لحصول الغرض، وإنما هو علة على تقدير الاقتصار عليه. فإذا لم يسقط الأمر كان هناك مجال لامتثال الأمر الثاني بلا إشكال، وحيث إن الأمر الثاني تعلق بذات الفعل مع قيد خاص فيكون امتثال كلا التكليفين بفعل واحد، وهو الإتيان بالمجموع، فيحصل بذلك الغرض المطلوب من الشارع. إذن بناء على ما قاله الآخند في مبحث الإجزاء من جواز تبديل الامتثال بامتثال أحسن، ومن أن الامتثال ليس علة تامة للمطلوب وإنما هو علة تامة إذا اقتصر عليه المكلف، فإنه يندفع الإشكال في هذا الشق. وأما الشق الثاني وهو قوله أن التكليف الأول إن لم يسقط بالموافقة فليس ذلك إلا من جهة بقاء الغرض، ومع بقاء الغرض يحكم العقل بلزوم الامتثال حتى يحصل الغرض المطلوب، فإن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أيضا يناقش الإشكال في هذا الشق. وهذه المناقشة تبتني على ما تقدم في مبحث الصحيح والأعم من الإشارة إلى الفرق بين الجزء والشرط. فإن الجزئية تنتزع من دخالة الأمر في ذات ما يفي بالغرض، بحيث يكون هو بعض ذلك الكل الذي يحصل الغرض المطلوب من الشارع. بيان ذلك أن التكليف الصادر من الشارع مرتبط بغرض لا محالة، بناء على مذهب العدلية من أن لكل حكم ملاكا، فالشارع إذا أوجب الصلاة فإنما يوجب الصلاة لغرض من الأغراض تكون الصلاة محققة له ومحصلة له، فنسبة الصلاة إلى ذلك الغرض نسبة المحصل، كما أن شرب الدواء يحصل الفائدة وهي الشفاء بإذن الله، كذلك الصلاة تحصل الفائدة وهي مثلا الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. وبما أن الصلاة مركبة من عدة أمور، فكل ما يكون جزءا من الصلاة فهو جزء من المحصل. طيب الجزئية، لماذا نحكم على الركوع بأنه جزء؟ نقول الركوع جزء باعتبار أنه بعض هذه الصلاة التي تحصل المطلوب. طيب ما الفرق بين الركوع مثلا وبين استقبال القبلة، أو بين الطهارة وبين الركوع، أو بين الطهارة وبين الركوع وبين الوقت؟ نقول الفرق أن الركوع هو بنفسه وبذاته دخيل في تحصيل الغرض، إما من جهة كون الغرض مقدارا لا يتحصل كله إلا بانضمام شيء منه إلى شيء، فيكون الركوع محصلا لجزء من أجزاء الغرض، والسجود محصل لجزء من أجزاء الغرض. فكما أن الصلاة تكون مركبة، الغرض أيضا يكون مركب، ولكن بين هذه الأجزاء للأغراض ارتباط شبيه بما بين أجزاء الصلاة، فيكون نسبة كل جزء من أجزاء الصلاة إلى ما يناظره من أجزاء الغرض نسبة المجموع إلى المجموع. فكما أن المجموع يقال عنه أنه كل، يقال عن الركوع مثلا بأنه جزء، أو باعتبار أن الغرض ذو مراتب مختلفة لا تتحصل المرتبة العليا إلا مع تحصل المرتبة الدنيا، فيكون لكل فعل من أفعال الصلاة دخالة في الغرض، إما دخال في مرتبته العليا أو دخال في مرتبته الدنيا. فإذا انضمت أجزاء الصلاة بعضها إلى بعضين، قيل عن هذه الأفعال أنها أجزاء للمركب باعتبار أن المركب محصل للمرتبة العليا من الغرض، فلأن تلك المرتبة العليا مطلوبة يترشح الطلب على الصلاة التي هي المركب، فيقال أن الصلاة مطلوبة لأن هذه الصلاة تحصل ذلك الغرض المطلوب. وبما أن الصلاة مركبة من هذه الأفعال فيقال لكل فعل أنه جزء، لكن من أين انتزعنا الجزئية؟ انتزعنا الجزئية من جهة دخالة ذات الفعل في تحصيل الغرض المطلوب بمجموعه، لأنه مع غيره يحصل ذلك الغرض المطلوب، إما لأنه يحصل مرتبة منه أو لأنه يحصل جزءا منه، ومع تعلق الطلب بالمجموع يقال عن الركوع مثلا بأنه جزء، ويقال عن السجود بأنه جزء. أما الاستقبال، فالاستقبال ليس محصلا للغرض، وإنما الذي يحصل الغرض التكبير والركوع والسجود وهكذا، ولكن لا محصلية للركوع والسجود إلا مع الطهارة، بحيث يكون دخالة الطهارة دخالة في فعلية ترتب الأثر. والمقصود بذلك التمييز بين كون الشيء سببا وبين كون الشيء شرطا في وجود السبب. فالسبب إنما يكون سببا باعتبار كونه منسوبا إلى المسبب بنسبة خاصة. فمثلا نقول الدواء مفيد في العلاج ومؤثر في الشفاء، فهذه النسبة لا تتوقف على حصول الدواء في الخارج، فالدواء علاج سواء وجد أو لم يوجد. ولكن لا يمكن تصور ترتب فائدة الدواء على الدواء إلا مع وجوده، فيكون وجود الدواء شرطا في ترتب الفائدة والأثر. ولكن بما أن هذا الوجود عين الدواء، فيقال عن الوجود أنه مثلا مؤثر. ولكن هناك أمور ليست دخيلة لا في الماهية ولا في الوجود، وإنما يتوقف عليها وجود الشيء. نظير النسب الخاصة المعتمدة عند تركيب المعجون الذي يصنعه الطبيب للمريض، فهذه النسب الخاصة أو الشروط الخاصة التي يراعيها المركب، كما لو مثلا كان تركيب الدواء في النهار مغايرا في الأثر لتركيب الدواء في الليل، أو في الأجواء الباردة مغايرا ومختلفا عن تركيب الدواء في الأجواء الحارة. ولذلك مثلا يقال عن جرعة اللقاح أنها لابد أن تكون محفوظة في درجة خاصة من البرودة. كل هذه شروط باعتبار أنها ليست مؤثرة، ولكن المؤثر يتوقف وجوده عليها. فباعتبار توقف حصول الأثر على حصول هذه الأمور، لا لأنها مؤثرة بل لأنها دخيلة في فعلية اتصاف المؤثر بالتأثير، قيل عنها أنها شروط. طيب، قصد القربة أو قصد الأمر هل هو شرط أو جزء؟ لا يتردد المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه في الحكم بأن قصد الأمر هو من قبيل الشرائط وليس من قبيل الأجزاء، باعتبار أن قصد الأمر ليس له دخالة ومدخلية في التأثير، وإنما له مدخلية في فعلية التأثير وفي فعلية ترتب الأثر على المؤثر. وهل يجب على الآمر إذا أراد المركب الذي لا يحصل الغرض منه إلا بشرائط معينة، هل يجب عليه أن يأمر بالمركب مع شرائطه بأمر واحد أو لا؟ بل يجوز له أن يأمر بذات المركب بأمر وبالشرائط بنحو مستقل. يقول المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أنه يجوز للآمر أن يأمر بالمقيد، أي بالفعل وشرطه، ويجوز أن يأمر بالفعل مرة وبالشرائط مرة أخرى. فلا يجب على الحاكم أن يأخذ كل ما له مدخلية في فعلية التأثير في متعلق أمره، بل له أن يسكت عن ذلك ويأمر بالشرائط بنحو مستقل عن الأمر الذي تعلق بذات الفعل. فإذا أمر الشارع بالنحو الثاني، أي أمر بذات الفعل مرة وبالشرائط مرة أخرى، فهل يكون تحقيق الفعل محصلا للغرض إذا لم يوجد المكلف الشرائط المأمور بها بالأمر الثاني؟ المفروض أنها دخيلة في فعلية التأثير، فلا يعقل ترتب الغرض على ذات الفعل، وهنا نحكم بعدم سقوط الأمر الأول. لكن عدم سقوط الأمر الأول من جهة عدم حصول غرضه الذي بينه الشارع بمجموع الأوامر. إذا كان الأمر كذلك فلل محقق الأصفهاني قدس الله نفسه جواب خاص يرد به على كلام أستاذه قدس الله نفسه الزكي. يقول المحقق الأصفهاني أن الشرائط تنقسم بقسمتين إلى قسمين. هناك قسمة بملاحظة حكم العقل، وهناك قسمة بلحاظ الوجود الخارجي للشرط. أما القسمة الأولى فالشرائط على قسمين: قسم يحكم العقل بلزومه ولو بعد ثبوت أمر الشارع، أي لا تكون من الأحكام العقلية المستقلة، بل تكون من الأحكام العقلية التي تتوقف على حكم الشارع، أحكام عقلية غير مستقلة. لكن مع ذلك إذا ورد أمر الشارع يحكم العقل بلزوم تحصيل الشرط المعين. إذا كان الشرط مما يحكم العقل به بعنوانه فلا مجال حينئذ لأمر الشارع بذلك الشرط. ووجه استحالة أمر الشارع أو لغوية أمر الشارع واضحة، إذ المفروض أن الشرط مما يحكم به العقل. فالعقل إن كان مما يحكم فالشرط إن كان مما يحكم به العقل فلا مجال لأمر الشارع به. إذن الشرائط منها ما يحكم العقل بلزومه ومنها ما لا يحكم العقل بلزومه، ولا يأمر الشارع إلا بالقسم الثاني دون القسم الأول. هذا قسم، هذا تقسيمه. التقسيم الثاني أن الشرائط المنسوبة إلى الفعل الذي يحصل غرض الشارع بعد الذي تعلق به الأمر تارة تكون موجودة وتارة لا تكون موجودة، فإذا كانت موجودة فلا معنى لأمر الشارع بتحصيلها لأن لا يلزم تحصيل الحاصل، وأما إذا لم تكن موجودة فيمكن للشارع أن يأمر بالشرط الذي لا وجود له مما يكون له مدخلية في فعلية التأثير. إذن يتحصل بهاتين القسمتين أن حكم الشارع بلزوم تحصيل الشرط مشروط بشرطين: الأول أن لا يكون مما يحكم به العقل، الثاني أن لا يكون موجودا وحاصلا بالفعل. ومن الواضح أن قصد القربة أي قصد الأمر ليس من الشرائط التي يحكم العقل بها إذا ورد أمر الشارع بشيء، فإن الشارع إذا أمرنا مثلا بغسل الثياب للتطهير لم يستقل العقل بلزوم قصد الأمر حتى يحصل الامتثال، وهكذا سائر التكاليف. فالعقل لا يحكم بلزوم قصد الأمر لتوقف حصول الامتثال على قصد الأمر، بلى يحكم العقل بلزوم الامتثال من باب تجنب العقوبة، ولكن حكم العقل بلزوم ترك المعصية وتحصيل الامتثال تركا للمعصية ليس له مدخلية فيما نحن فيه، فإن الواجب هو ترك المعصية لا إيجاد الفعل بقصد الأمر. فمثل غسل الثياب للتطهير يكفي فيه حصول الطهارة ولو لا بنية، فيكون ذلك موجبا للنجاة من عقوبة الآمر، وهذا غير اشتراط قصد الأمر. إذن قصد الأمر لا يحكم العقل به لا بعنوانه ولا بعنوان كونه تركا للمعصية، وذلك لأنه ليس تركا للمعصية. وأما حكم العقل بعنوانه فواضح الانتفاء. وأيضا قصد الأمر ليس موجودا حال الأمر أو بعد الأمر بشكل تلقائي، فإذا قصد الأمر إن كان شرطا فلا بد أن يأمر الشارع به. فإن أمر الشارع به وجب على العبد امتثال التكليف، وإن لم يأمر الشارع به فلا حجة للمولى على العبد فيكون عقاب المولى للعبد على ترك قصد الأمر عقابا بلا بيان، عقابا بلا بيان، وذلك لأن هذا الشرط لو كان له مدخلية في غرض المولى لوجب على المولى أن يبينه ولو بالأمر الثاني، ولكنه لم يبينه. فإن قيل قاعدة قبح العقاب بلا بيان مشروطة بعدم البيان بالبيان الأول بالأمر الأول، بمعنى أن شرط قبح العقوبة عدم البيان حال إنشاء التكليف لا عدم البيان بأمر ثان. فإذا أمر المولى ولم يبين قصد الأمر، واحتملنا قصد الأمر وأنه دخيل في الغرض، وجب على العبد بحكم العقل أن يحتاط، ولا يكون عقاب مثل هذا العبد قبيحا، لا يكون عقاب مثل هذا العبد قبيحا، لأن شرط قبح العقوبة عدم البيان بالأمر الأول، والمفروض أن الأمر الأول لا يمكن تقييده بقصد القربة بقصد الأمر للمحاذير التي تقدمت. إذن لا يقبح على المولى أن يعاقب مثل هذا العبد. إن قلت هذا قلنا لا وجه لتقييد شرط قبح قاعدة قبح العقاب بلا بيان بالبيان الأول. لما لا يقال بأن الشرط هو مطلق البيان؟ وهذا هو الصحيح، وذلك لأنه لا مجال لتخصيص الأحكام العقلية بلا مناط بلا ملاك، ومن الواضح أن مناط قبح العقوبة انتفاء مطلق البيان لا انتفاء البيان الأولي فقط، حتى يأتي مسألة إمكان التقييد وعدم إمكان التقييد في البيان الأول. إذن الصحيح بناء على ما يأتي مناطات حكم العقل أن شرط قبح العقاب هو انتفاء البيان، والمفروض مع ورود الأمر الثاني ثبوت البيان. إذن لا يقبح عقاب العبد على مخالفة هذا التكليف، لكن لو لم يثبت البيان الثاني حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، حكم العقل بقبح العقاب في المقام، وذلك لأن المولى لو أراد قصد الأمر لبين ولو بالأمر الثاني. إذن إشكال الآخند من أن الأمر الأول إن لم يسقط بموافقته فليس ذلك إلا من جهة عدم حصول غرضه، ومع ذلك يستقل العقل بلزوم الاحتياط أو بلزوم تحصيل الغرض، فلا بد من إتيان الفعل بقصد الأمر تحصيلا للغرض، فلا يبقى مجال للأمر الثاني فيكون لغويا. هذا الكلام من الآخندي مدفوع بأن فائدة الأمر الثاني ارتفاع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان إذا اقتصر العبد على ذات الفعل، وذلك لأن المولى لولا الأمر الثاني لم يبين لنا دخالة قصد الأمر في غرضه، فيكون فائدة الأمر الثاني الرافع لموضوع حكم العاقل بقبح العقاب بلا بيان، أي أنه لا يجب على العبد الاحتياط ولا تحصيل الغرض لولا الأمر الثاني. هذه خلاصة مطالب المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه في مناقشة الشق الثاني من الإشكال. نقرأ هذا المقدار. قال في صفحة 333 قوله في التعليق 174 قوله قدس سره وإن لم يكد يسقط بذلك فلا يكاد إلى آخر العبارة. قال المحقق الأصفهاني لنا الالتزام بهذا الشق أيضا من غير محذور، أي من دون لزوم محذور اللغوية وتقريبه. المحقق قدس الله نفسه أطال نوعا ما في بيان الفرق بين الشرط والجزء، والحق أنه لا يتوقف دفع الإشكال على ملاحظة ما ذكره في بيان حقيقة الجزء والشرط، لكن مع ذلك لا يخلو من فائدة ولو بملاحظة مطالب أخرى. قال: وتقريبه أن الشرط كما أسمعناك في مبحث الصحيح والأعم على وجه أتم ما له دخل في فعلية تأثير المركب فيما له من الأثر. طبعا قلنا بأن هذا المطلب ليس دخيلا، ونحن ملتفتون إلى ما قد يتوهم ويخطر في بال الإنسان من أنه قد يقال بأن الجزء باعتبار كونه مقوما للمركب يتعلق الأمر به فيكون هو مأمورا به ولو بملاحظة الانحلال، بخلاف الشرط فإنه دخيل بتقيده وليس دخيلا بنفسه. فالفرق بين الجزء أن الجزء داخل قيدا وتقيدا، وأما الشرط فإنه داخل تقيدا لا قيدا. فقد يقال أن المحقق الأصفهاني أراد التنبيه على حقيقة الفرق بين الجزء والشرط لمعالجة الإشكال من أن الأمر ينبسط على الأجزاء دون الشرط، فلا يكون الشرط واجبا أي متعلقا للحكم. وإذا لم يكن متعلقا للحكم فقد يقال مثلا بأن العقل لا يحكم بلزوم تحصيل ما يحتمل كونه شرطا لأنه على كل تقدير ليس بواجب. وأما الجزء فباعتبار حقيقته يكون الشك في جزئية شيء شكا في المتعلق سعة وضيقا، فإن الشك مثلا في وجوب التسبيحة الثالثة هو شك في سعة الواجب وأنه التسبيحة الواحدة أو التسبيحات الثلاثة جميعها. فباعتبار تردد الواجب بتردد الجزء ربما يقال بأن الشك في الجزئية مورد للاحتياط بالبيانات التي تذكر في مبحث الأقل والأكثر. وأما الشرط فلأنه خارج إذن لا يحكم العقل بالاحتياط بلحاظه لأن متعلق التكليف على كل تقدير معلوم، لأن الشرط بذاته خارج. طبعا هذا توهم ضعيف، لأن الشرط وإن كان خارجا لكن المفروض دخوله تقيدا، لكن المفروض دخوله بحسب التقيد، فيرد فيه ما يرد في الجزء من تردد الواجب سعة وضيقا بالشك في شرطية شيء ما. إذن الصحيح أنه لا حاجة بنا إلى بيان الفرق بين الجزء والشرط. قال: تقريبه أن الشرط كما أسمعناك في مبحث الصحيح والأعم على وجه أتم ما له دخل في فعلية تأثير المركب فيما له من الأثر. المقصود بالتأثير النسبة التي يحكم بها العقل الذي اطلع على الواقع بين السبب والمسبب. مثلا تقول: النار سبب الحرارة، الثلج سبب البرودة. لا يتوقف العقل في الحكم بسببية النار للحرارة وسببية الثلج للبرودة على تحقق النار ووجودها في الخارج، فالنار سبب وجدت أو لم توجد. نعم لو كنا في مقام بيان ثبوت المسبب فعلا فلا بد أن يكون للسبب ثبوت بالفعل، لكن كلامنا عن السببية أي عن العلاقة الخاصة، ومن الواضح أن هذه العلاقة الخاصة لا تتوقف على ثبوت السبب. فإذا كان وجود السبب ليس دخيلا في سببية السبب، فكيف بما هو خارج عن وجود السبب وإن كان من مقدمات وجود السبب؟ هذا لكن لابد من بيان مرادنا من خروج وجود السبب عن ما هو موضوع السببية. المقصود هنا بالوجود الذي نحكم بخروجه خصوص الوجود الخارجي، لا الوجود الذي يلحظه العاقل عند الحكم بثبوت علاقة بين النار والحرارة. فكلامنا لما كان عن النار الكلية لم نلحظ وجودها في الخارج، لكننا نحكم على النار الموجودة بحسب الفرض والتقدير أنها سبب الحرارة، لا على ذات النار وماهيتها، وإلا فماهية النار غير ماهية الحرارة ولا ربط بينهما، بل الارتباط بينهما بحسب الوجود، فهذا سبب وذاك مسبب. لكن مع ذلك لا نتوقف في الحكم على النار الكلية بأنها سبب على ملاحظة وجودها الخارجي. إذن فرق بين النار الكلية وبين هذا المصداق، فهذا المصداق مصداق لما هو سبب، وباعتبار الاتحاد الوجودي بينهما يكون سببا، لكن سببية النار للحرارة لا تتوقف على وجودها الخارجي. أقصد بالوجود الخارجي الوجود المصداقي، لا الوجود الخارجي الكلي أي الملحوظ بلحاظ العقل. قال، نرجع إلى العبارة، وأما الخصوصية، وأما الخصوصية، لا بكسر الهمزة فإن كسر الهمزة خطأ، وأما الخصوصية الدخيلة في أصل الغرض فهي مقومة للجزء، بمعنى أن الخاص جزء، لا أن الخصوصية خصوصية في الجزء المفروغ عن جزئيته. يريد أن يقول أن الجزئية تنتزع من دخالة الشيء بنفسه في المركب الذي يحصل الغرض به، بحيث يكون مقوم ذات الشيء دخيلا في المركب، لا أن المقوم خارج عما هو دخيل في المركب، أي أن الجزئية تنتزع من كل خصوصية مقومة للمركب. المأمور به إما بسيط لا جزء له ولا كلام فيه، وإما مركب من أجزاء. طيب أجزاؤه ما هي؟ أجزاؤه كل ما يتوقع يلتئم وجود المركب منها. فالركوع مثلا جزء، الركوع يمتاز عن السجود بخصوصيته، لكن خصوصية الركوع مقومة للركوع، فلولا تلك الخصوصية لم يكن ذلك ركوعا. إذن لا يكون الشيء ركوعا إلا بتلك الخصوصية، فهذه الخصوصية مقومة لركوعية الركوع، إذن لا تمتاز تلك الخصوصية عما هو جزء، إذن هي جزء، لا أنها طارئة على الجزء بعد حصول الجزئية، لا أن الخصوصية خصوصية في الجزء المفروغ عن جزئيته. مثلا الركوع عن قيام على المبنى الصحيح مقوم للركوع الذي هو جزء، وأما الركوع مثلا عن جلوس فقد يقال أنه بديل، أو قد يقال بأن ما هو مقوم للركوع الركوع عن انتصاب، سواء كان الانتصاب ركوعيا جلوسيا أو قياميا. فعلى كل حال إذا أخذنا كلمة الركوع عن كذا وكذا، هذا ركوع عن قيام عن انتصاب، هذا دخيل في ماهية الركوع، فيكون دخيلا في الجزئية، فالجزء هو الركوع عن قيام، لا مطلق الانحناء، بل أن يكون الانحناء مسبوقا بالانتصاب بنحو الاتصال، فهذا هو حد الجزئية. قال، وقصد القربة والطهارة والتستر والاستقبال من الشرائط جزما، وذلك لأن الطهارة ليست دخيلة بذاتها وليست مقومة لأجزاء الصلاة، من الشرائط جزما، فهي ذات دخل في تأثير المركب من الأجزاء في الغرض القائم به. هي شرائط لأنها دخيلة في تأثير المركب، لا دخيلة في ذات ما يحصل الغرض، قصده ذات دخل في فعلية التأثير. قال: ومن الواضح أن الغرض إنما يدعو. هنا نكتة يؤكد المحقق الأصفهاني عليها في هذا المقام وفيما سيأتي إن شاء الله تعالى في تحقيق مقتضى الأصل العملي عند الشك في التوصلية والتعبدية. قال المحقق الأصفهاني أن إرادة الجزء بعين إرادة الكل، وذلك لأن الجزء هو عين الأجزاء بالآسر، فمقتضى العينية بين الكل والجزء عينية الإرادة المتعلقة بهما أيضا، أن إرادة الكل عين إرادة الجزء، لكن إرادة الجزء مع سائر الأجزاء طبعا، هذا بالنسبة إلى الأجزاء. وأما الشرط فلا يعقل أن تكون إرادته عين إرادة الكل. لما؟ لأن الغرض الأصلي هو قائم بالمركب، يعني الشارع مثلا يريد الانتهاء من عن الفحشاء والمنكر، ولكن الانتهاء عن الفحشاء والمنكر مسبب لا بد له من سبب، فينشأ من إرادة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر إرادة أخرى للمركب. هذه الإرادة تعلقت بالمركب لأن المركب سبب لذلك الغرض، محصل لذلك الغرض، فتكون إرادة المركب عين إرادة الركوع وعين إرادة السجود. إذن إرادة الجزء عين إرادة الصلاة. صحيح أن إرادة الصلاة ناشئة من إرادة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، ولكن الشارع إنما خاطبنا بإرادة الصلاة ولم يخاطبنا بإرادة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، فنحن بملاحظة التكليف الشرعي نقول عن إرادة الصلاة أنها إرادة نفسية، وإن كانت إرادة الصلاة في الواقع ناشئة من إرادة أخرى فهي إرادة غيرية أيضا، لكن باعتبار التكليف هي إرادة نفسية، فتكون إرادة الأجزاء إرادة نفسية. أما إرادة الشرط فإنها ليست نفسية بل هي إرادة مقدمية، إرادة غيرية، وذلك لتوقف تأثير السبب على حصول الشرط، فلولا دخالة الشرط في فعلية التأثير لم يكن الحاكم مريدا للشرط، لأنه إنما يريد تحصيل الغرض لا يريد الشرط بنفسه ولا بعنوانه، فتكون إرادة الشرط إرادة مقدمية بلحاظ التكليف، أي أنك إذا لاحظت إرادة الصلاة حكمت على الاستقبال بأنه مراد بالإرادة الغيرية، فلو ترك المكلف الصلاة مع الطهارة ومع الاستقبال لم يعاقب على ترك الاستقبال بل عوقب على ترك الصلاة. وهذا يعني أن إرادة الاستقبال في طول إرادة الصلاة، ولا يعقل أن تكون عين إرادة الصلاة ولا في عرض إرادة الصلاة. إذن الإرادة المتعلقة بذات السبب يستحيل أن تتعلق بنفسها ما بالشرط، بل إرادة الشرط غير إرادة الجزء، هذا أولا. ثانيا إرادة الشرط يجب أن تكون في طول إرادة الجزء لأنها إرادة غيرية، والإرادة الغيرية تستند إلى الإرادة النفسية. طبعا هذه المطالب مهمة في مسألة تحقيق مقتضى الأصل العملي، وهي أيضا لها مدخلية فيما نحن فيه. قال: ومن الواضح أن الغرض إنما يدعو بالأصالة، يدعو الحاكم، الشارع حكم بالصلاة لأن له غرضا، غرض الشارع يدعوه إلى إيجاب الصلاة لا إلى إيجاب الشرط مع إيجاب الصلاة. إنما يدعو بالأصالة إلى إرادة ذات ما يفي بالغرض، أي ما يكون دخيلا بذاته في تحصيل الغرض ويقوم به في الخارج. وأما ما له دخل في تأثير السبب فلا يدعو إليه الغرض في عرض ذات السبب، بل الداعي إلى إيجاب إيجاد شرائط التأثير وإيجابها أغراض تبعية. الغرض التبعي في المقام مثلا توقف فعلية تأثير السبب على هذا الشيء، هذا غرض لأنه دخيل في فعلية التأثير أريده، تبعية منتهية إلى الغرض الأصلي لاستحالة التسلسل. طيب هل قصد الأمر من الشرائط أم من الأجزاء؟ قال هو من الشرائط لا من الأجزاء، وهو من روابط ما يقوم به الغرض بالمولى. ومثل الإتيان بالصلاة بداعي أمرها من شرائط تأثيرها في الانتهاء عن الفحشاء، من شرائط التأثير لا أنه دخيل في تحصيل الانتهاء، كما أنه من روابط ما يقوم به الغرض بالمولى. قصد الأمر يربط الفعل بالمولى لما تقدم في أول مبحث التوصل والتعبدي من أن الفعل إنما يكون تعبديا بإضافته إلى المولى، ومما يوجب إضافته إلى المولى قصد الأمر وقصد الامتثال. فالمصلحة القائمة بالمركب الصلاتي تدعو المولى إلى الأمر بالصلاة المحصلة للغرض أولا وبالذات، وإلى الأمر هذا أمر ثاني مقدم بما له دخل في فعلية تأثيرها ثانيا وبالعرض. لكن متى يكون الغرض داعيا إلى الأمر الثاني؟ قال إذا لم يكن موجودا، يعني إذا لم يكن الشرط موجودا، وإلا فمع وجوده لا حاجة إلى الأمر به، بل لا يعقل لأنه تحصيل للحاصل. أو لم يكن العقل حاكما بإيجاده بعنوانه، إذا استقل العقل بلزوم تحصيل ذلك الأمر بعنوانه فلا حاجة إلى أمر الشارع. إذن أمر الشارع يتوقف على أمرين، على شرطين: أحدهما أن لا يكون ما يأمر به الشارع موجودا، الثاني أن لا يستقل العقل بلزوم تحصيل ذلك الشيء. أما إذا كان موجودا أو حكم العقل بالاستقلال بإيجاده فلا معنى لأمر الشارع بإيجاده، وإلا فمع أحدهما لا يجب عليه في مقام تحصيل غرضه الأصيل الأمر المقدمي بالشرائط، كما أنه مع عدم وجود الشرط وعدم حكم العقل بعنوانه يجب عليه الأمر المقدمي بتحصيله. إذا توقف تحصيل الغرض على إيجاد الشرط فلا بد للشارع الذي يكون في مقام تحصيل الغرض بأمره أن يأمر بتحصيل الشرط لئلا يفوت غرضه وينقض غرضه، وإلا كان لنا بما أن الشرط دخيل في فعلية التأثير ولم يأمرنا الشارع به فلنا أن نتمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان عند ترك الشرط، لا بأس بذلك، لأنه لو أراده لأمر به ولوجب عليه البيان، وإلا كان لنا التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان في نفيه كما سيجيء إن شاء الله تعالى. تتمة العبارة تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، نسألكم الدعاء.